بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وعلى وجه التحديد في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري. وقف من الحديث في تفسير ما يتيسر من الآيات التي سيعرض لها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير سورة طه. فنستعين بالله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا.
هذا يعني هو مكرر من الأبواب. حنا نبدأ في سورة طه، باب قول الله تبارك وتعالى: واصطنعتك لنفسي.
قال رحمه الله تعالى: باب واصطنعتك لنفسي. حدثنا الصلت بن محمد، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال له آدم: أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. فحج آدم موسى.
الحمد لله. أولا أيها الإخوة، عند قول الله تبارك وتعالى: واصطنعتك لنفسي، في حق موسى عليه السلام، أحب هنا أن أنبه قبل أن ندخل في تفسير هذه الآية الكريمة وما ذكره البخاري رحمه الله، أن السلف رحمهم الله حذروا من الاستشهاد بالقرآن في غير محله، لأن هذا من باب الهزء والتلاعب. وقد روى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن آثارا عن السلف في التحذير من هذا، مثل قالوا: أن يأتي أحد صديق لك أو زميل فتقربه من عندك فتقول: واصطنعتك لنفسي، أو مثلا يعني مثل هذه العبارات التي جاءت جملها في القرآن الكريم فتندرج على ألسنة بعض الناس، مثل واصطنعتك لنفسي، مثل يعني بعض الجمل التي جاءت في القرآن فيستدل بها في غير محلها. ولذلك كان السلف رحمه الله يحذرون من مثل هذا الصنيع. وتذكرت هذا ونحن نقرأ هذه الآية الكريمة: واصطنعتك لنفسي. أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله ذكر جملة الحقيقة من الآثار عن السلف في تعظيم القرآن الكريم، مثل أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع يعني رجلا يقول عن سورة من سور القرآن إنها يعني قصيرة أو كذا، أو سورة موجزة، فنهاه وأنكر عليه فقال: أنت أقصر وألأم، ونحو ذلك. فعلى كل حال يعني التأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون سواء في الكلام أو في الألفاظ. هنا ذكر البخاري حديث أبي هريرة في احتجاج آدم مع موسى عليه السلام، وهو أن موسى لقي آدم عليه السلام فقال: أنت أبو البشر، وأنت الذي أخرجتهم، وأنت الذي أشقيتهم. فقال له: وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه؟ قال: وجدت هذا من قبل؟ قال: نعم. قال: فحج آدم وموسى، يعني أن هذا في قدر الله سبحانه وتعالى الذي كتبه، أن آدم عليه السلام يأكل من الشجرة ويحصل ما يحصل ويخرج منها وينزل إلى الأرض، ثم تبتلى هذه الذرية، ذرية آدم، بإبليس وأعوانه إلى ما قدره الله سبحانه وتعالى. الهدف من هذا أيها الإخوة أن البخاري رحمه الله يشير إلى ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. في حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه، سأله تلك الأسئلة الأربعة عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة. سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالقدر خيره وشره. فهذا أيها الإخوة من أسس الإيمان ومن أركان الإيمان الإيمان بالقدر. وعقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة عدم الخوض في القدر، لأن هذا علم الغيب الذي لا يجوز للإنسان أن يخوض فيه، ولو دخل وصنع في مثل هذا لا شك أنه سيعود بالحيرة وبالضلال. ولذلك كان السلف رحمه الله يقولون سؤالان لا تسألهما، لا تقل كيف في الصفات ولا لما في القدر. الصفات لها كيفية ولا شك ولها معاني ولا حقائق، ولكن لا يجوز لي ولك أن نسأل كيف استوى الله عز وجل، كيف علم الله، كيف سمع الله، كيف بصر الله. ولذلك لما جاء ذاك الرجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة وهو في مجلسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب مالك رحمه الله غضبا شديدا وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ذكر أربع جمل، ثم في بعض الروايات قال وما أراك إلا رجل سوء أو كذا، وأمر به أن يخرج من الحلقة، يعني أراد أن يشوش على الناس. فقال الاستواء معلوم، هو معروف في لغة العرب الاستواء، ولذلك فسر أو فسره السلف رحمه الله بأربع عبارات: على وصعد واستقر وارتفع. هذه أربع عبارات السلف في معنى الاستواء. الكيف مجهول ولا شك، الاستواء نعم جاء ذكره في القرآن في سبعة مواضع، أولها في سورة الأعراف ثم سورة يونس وما بعدها. المهم لا يجوز الإنسان أن يسأل، ولذلك قال والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. فهذا هو السؤال الأول، لا تسأل. لكن ليس معنى هذا أننا نقول ليس للصفات كيفية، لا، بل لها كيفية ولها معنى، ولكن نحن نجهل المعنى ونجهل الكيفية ونكر علمها إلى الله تبارك وتعالى. قال والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لا تقول لما في القدر، لما أعطي فلان ولم أعط أنا، لما فلان يتفضل عليه وأنا محروم، لما ولما، لا تدخل في هذا، لأنك إن دخلت في الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى ودخلت في التحكم في أمر الله عز وجل، ثم ينفتح عليك باب الحسد والحقد والكراهية للآخرين وتدخل في متاهات لا نهاية لها. ولذلك أيها الإخوة مسألة الإيمان بالقدر أمرها عظيم. وأيضا يقول سلفنا رحمهم الله، وكان هذا مذهب الإمام أحمد، يقول المؤمن يقرأ الأدلة من القدر التي جاءت سواء في كتاب الله عز وجل أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وفي الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة أن يرضى ويسلم. يعني هكذا يجب على المؤمن أن يقرأ الآيات والنصوص ولا يخوض في الغيبيات. وكثير الآن للأسف نجد مقاطع الآن عند بعض الناس يدخل ويحاول أن يحلل ويستكشف الغيب، وهذا لا يمكن. يعني هذا عبث يؤول بك إلى ما لا تحمد عقباه. لكن يجب أن تؤمن بالقدر خير وشر، تؤمن بالكتابة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بالعلم بالخلق، هذه أربعة أمور وعليها الأدلة، ولا نحب أن نطيل فيها. لكن أيها الإخوة أنا أعيد وأكرر، مسألة القدر والإيمان بالقدر خيره وشره يضفي على المؤمن السكينة والهدوء والطمأنينة، يعلم أن الله جل وعلا أرحم به من نفسه، وأن ما قدره الله عز وجل سينفذ كائنا من كان. ولذلك أنا قلت في مثل هذا المجلس يوما ما أن رجلا جاء إلى بعض أهل العلم وقال يا فلان إنني أشتكي أمورا، قال ما بالك؟ قال والله أبحث عن أمور وأحاول أن أحصلها فلا أقدر عليها، وأهرب من أشياء فتقع علي. قال يا فلان أنا أسألك سؤالين لا ثالث لهما، وأرجوك يا أخي احفظ هذين السؤالين حتى ترتاح وتطمئن نفسك. قال تفضل. قال يا فلان أيمكن أن يقع في هذا الكون، مو بس أنت، في هذا الكون كله، أيمكن أن يقع في هذا الكون شيء بدون قدر الله سبحانه وتعالى، بلا قضاء ولا قدر؟ قال لا والله، كل شيء مكتوب، وأول ما خلق الله القلم، قال الله عز وجل له أكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص انتهى الأمر. هذا السؤال الأول: أيقع في هذا الكون شيء بدون قضاء الله وقدره؟ لم يعلمه الله، لم يقدره الله، لم يشأ الله أن يقع، أيمكن؟ قال لا والله. قال السؤال الثاني: إذا أراد الله إيقاع أمر من خير، وظيفة لك، زواج، مال، ولد، أي شيء، أو أراد الله عز وجل أن يوقع مصيبة أو بلاء عليك، أيستطيع أحد من الخلق أن يرد قضاء الله وقدره؟ لا والله ما أحد يستطيع. إذن ففيما الهم والحزن، وفيما التعلق بالخلق الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عنها ضرا، فكيف بغيرهم إذا كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره؟ وإذا أراد الله إيقاع أمر لا أحد يستطيع كائنا من كان أن يرد قضاء الله وقدره، ففيما الهم والحزن، وفيما التعلق بالناس. والله جل وعلا، أنا دائما أقول لبعض الإخوة، الإنسان دائما يستحضر الآيات التي في مثل هذا المعنى وتدل عليه ولا شك، يطمئن القلب. مثل آية سورة يونس في أواخرها، يقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر. والله إن الإنسان، سامحوني أيها الإخوة، يعني يضعف صراحة معها الحياة ومعها الدنيا وتكالب الناس، وهو أيضا ضعيف، الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا كما قال ابن القيم، ضعيف في كل شيء، حتى في دينه وحتى في إيمانه قد يضعف ويرق، والله المستعان. تذكر هذه الآية وقرأها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا في باب الضر. وإن يردك بخير، أي خير، هذه نكرة تشمل أي خير، خير مال، زواج، وظيفة، أي شيء. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا راد لفضل الله، لا راد لخير الله، فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. لكن الله جل وعلا له الحكمة البالغة، يصيب به من يشاء من عباده. قد نعم أنت ما تعطى هذا في هذا الوقت، يمكن يؤخر لك بعد زمان، ذهب هذا لأمر الله جل وعلا كتبه لشخص آخر، هذا لله عز وجل الحكمة البالغة. لأن بعض الناس قد يؤتى مالا فقد يتكبر، قد الإنسان وظيفة فيحصل له حرام ومصيبة، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. لكن الله جل وعلا هنا يقول: يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فإذا أي أخي المسلم، كلما ضعفت نفسك وكلما ضعف الإيمان ورق الدين، وكلنا ذاك الرجل، الإنسان لا يزكي نفسه مع الحياة ومدلهمات الحياة قد يضعف، لكن إذا قرأت هذه الآية العظيمة في سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. تذكر أيضا حديث ابن عباس، الوصية الجامعة التي قلتها قبل قليل: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وكان في حال الاحتضار، تصور إنسان الآن يحتضر، لا شك أن سيوصي بأعظم وصية، قال وكان عند أحد أبنائه، قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، لذة الإيمان، حلاوة اليقين، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني ما وقع عليك مثلا، أصابك مرض أو بلاء، ما جاءك خطأ، لا، بقضاء الله وقدره، وما أخطأك، يعني مال أو رزق وكان عند فلان أو أنتم مقدمين على وظيفة وذا سبقك وأنت ما حصلت، وما أصابك لم يكن، وما أخطأك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا كان من أهل النار. لماذا؟ لأنه الآن لم يؤمن بالقدر، وهو أحد أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالقدر خير وشر. وختاما أيها الإخوة، في باب القدر يقول الإمام أحمد رحمه الله كلمتان: الأولى، القدر سر الله في خلقه، أعلم الناس بالقدر أجهلهم به. نعم يا أخي، القدر اعرف أنه سر الله في خلقه، هذا أمر غيبي، لا تجهد نفسك أن تتكشف أو تحاول. ولذلك الناس الآن وللأسف لما ضعف الدين ورق الإيمان بدأ الناس الآن يحاولون يقتبسون، فمثلا دخلوا الآن في باب اقتباس السحر عن طريق تعلم النجوم، فتجد الآن في مواقع في الإنترنت أو بعض القنوات الفضائية أو حتى في الجوالات تقول: ارسل لنا اسمك، أي برج أنت مولود فيه، ثم يأتي بعدين أنت سيكون لك كذا، وبتتزوج، احذر من الفلان، شخص اسمه فلان كذا لا تصاحبه، ويبدأ يعطون الإنسان مسيرة في حياته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فلنحذر أيها الإخوة، هذا أمر. إذن القدر سر الله في خلقه، لا تتعب نفسك ولا تجهد نفسك، والله لو تجلب بخيلك ورجلك لا تتكشف من القدر وهو غيب، والله ولا قدر أنمله. فارض بما قسم الله عز وجل لك. وهذا يقودني إلى الأمر الثاني، وهو أمر مهم جدا في باب القدر، أن تعلم وتؤمن بأن الله أرحم بك من نفسك. إذا علمت أن الله أرحم بك من نفسك فهذا والله الحمد يجعلك تطمئن وتستقر نفسك أن ما يقضيه الله عز وجل لك فهو خير لك. قد يمكن بعض الناس يقول: لا والله هذا أنا ما كنت أريد، لماذا تأخر؟ هذا خفي علم الله، قد لو عجل لك، قد لو حصل لك هذا الأمر يمكن يكون كذا وكذا، أنت في خضم هالأمر هذا وأنت لا تدري. يجب أن تؤمن بأن الله أرحم بك من نفسك. سبحان الله، حتى نفسك التي بين جنبيك أنت لست أرحم، نعم الله عز وجل أرحم بك من نفسك. إذن ولله الحمد، إذا آمنت بهذه المعاني وبهذه الأسس مما يرتبط بالقدر خيره وشره، كلما ولله الحمد اطمأنت نفسك واستقرت. والإيمان بالغيب كما قلت يعني هو أمره عظيم، والله جل وعلا جعله في أول صفات عباده المفلحين الذين يؤمنون بالغيب، سواء في القدر، سواء في عذاب القبر ونعيمه، سواء في سكرات الموت، وهذا ملك الموت. ونحن قد قرأناه بالأمس حديث أبي سعيد الخدري لما عرض الموت أو سيعرض الموت يوم القيامة في صورة كبش، قال في الحديث: وكل قد رآه. لا إله إلا الله، نعم والله كل من مات الآن رأى الموت، ونحن إن عاجلا أو آجلا سنرى هذا الموت، كيف ملك الموت، كيف الأعوان، كيف هذا، هذا هذا علم الغيب الذي لو تدخل فيه والله لا تنتهي فيه إلى نهاية. فما عليك إلا أن تسلم لأمر الله. ونحن في باب القدر خيره وشره، أقول لك اعلم أنك في رحمة أرحم الراحمين، وأنه جل وعلا لا يختار لك إلا ما هو الأفضل والأنسب. إذا عشت في هذه الأدلة من الكتاب والسنة والله استقرت نفسك. لكن إذا كنا سنلاحق فلان وعلان ممن لهم مواقع ولهم كلام، أنا نعرف هذا الحقيقة وللأسف، ولهم متابعين يحاولون أن يدخلون في أبواب القدر وتكشف الغيب ومعرفة ما وراء الحجب والستر ونحو ذلك، والله هذا كل كلام باطل، لا يعيش الإنسان إلا في متاهة لا نهاية لها، بل كما قال بعضهم: من يخوض في مثل هذه المسائل يعيش في حلقة مفرغة لا نهاية لها. تصور واحد قاعد يدور في حلقة يقعد يلف على نفسه، في النهاية ما يصل إلى نتيجة سوى أنه يعيش في هم وفي غم ويعيش في قلق ويعيش في متاهات لا الله أعلم. لكن لو أن استقر والله الحمد وآمن بالقدر خيره وشره واستعرض هذه النصوص من الكتاب والسنة وأجاب عن هذين السؤالين اللذين قلتهما قبل قليل، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره، ولو أراد الله إيقاع شيء وهذا هو السؤال الثاني من خير أو شر، لا أحد كائنا من كان لا من الجن ولا من الإنس لا من الصغير ولا من الكبير أن يرد قضاء الله وقدره. إذن استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وارضى بما قسم الله لك. المهم أيها الأخوة هذا الحديث العظيم أن آدم حج موسى عليه السلام لما سأل قال الله كتب هذا من قبل؟ قال نعم. قال خلاص إذن شيء كتبه الله عز وجل علي وعليك أمر الله نافذ. هنا أيضا في قصة آدم وموسى عليه السلام قاعدة يذكرها العلماء يقولون القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. ما معنى هذا الكلام؟ نعم في ما قدر الله عز وجل على العبد مرض أو حادث سيارة أو شيء، نعم نقول هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. وفي ضبط آخر قدر الله وما شاء فعل، يقال قدر الله وما شاء فعل ويقال قدر الله وما شاء فعل. لكن في المعائب يعني في المعاصي والذنوب لا يجوز أن تحتج بالقدر. يعني يجي واحد يقول والله يا أخ يا فلان ليش ما تصلي؟ ليش يا أخي أنت فلان تقع تشرب ما حرم الله؟ أو قال يا أخي هذا قدر الله، الله قدر عليه. نقول لا أنت تكذب، والحال أنت الآن تدعي علم الغيب. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب يعني على المعاصي والذنوب. أنت يجب الله جل وعلا أعطاك مشيئة تناسب حالك، بهذه المشيئة تبحث عن الخير وتبحث عن الشر. كما أنك في حياتك الدنيوية أنت الآن لك مشيئة، الآن إذا ذهبت تشتري في السوق وجئت إلى محل التمور أو محل الفواكه، هل تذهب إلى الشيء الردي ولا إلى الشيء الجيد؟ تذهب إلى الشيء الجيد. تريد السيارة تشتري سيارة تبحث عن أفضل السيارات وتسأل عنها. تريد الزواج تبحث عن أفضل النساء جمالا وخلقا ونسبا وإلى غير ذلك. إذا أنت تبحث عما يصلحك في جانب الدنيا، فلماذا لا تبحث عما يصلحك في جانب الآخرة في جانب الدين؟ هذا أمر. والأمر الثاني أنت عندما تحتج بالقدر على المعاصي والذنوب أنت الآن تدعي علم الغيب، كما يقول واردنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول الشيخ محمد بن عثيمين يقول إن من يحتج بالقدر على المعاصي والذنوب هذا يدعي علم الغيب. عندما يقول يا أخي احمد ربك يا أخي الله هداك وما شاء الله عليك تطلب العلم وتصلي مع الجماعة، أنا وش أسوي أنا ضايع، أنا الله ما هداني والله ما ولا أصلي. لا نقول لا يجوز أن تقول هذا الكلام. أنت الله عز وجل أعطاك مشيئة كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أنت لك مشيئة تناسبك تبحث بها عن الخير تبحث بها أو وتهرب بها عن الشر، تبحث عن أسباب صلاحك وهدايتك وتنصرف وتهرب عن الأسباب التي قد تريدك إلى الهلاك وإلى الشرور ونحو ذلك. ولذلك ابن القيم رحمه الله دائما له عبارة جميلة جدا يقول في كتاب الفوائد، وهو كتاب على اسمه فوائد مجلد صغير لكنه فوائد ودرر، من ضمن كلامه في كتابه هذا الفوائد يقول إذا أراد الله بعبد هداية واستقامة هيأ له أسبابها. وهذا حق. طيب ما معنى هذا الكلام هيأ له أسبابها؟ يعني يجب علي أنا وأنت يا أخي أنك تبحث عن أسباب الهداية وأسباب الاستقامة. يعني مو معنى أن نعم ولا شك الأمر لله سبحانه وتعالى، لكن أنت أيضا يجب أن تبحث عن أسباب الهداية. أسباب الهداية ما تجدها والله في الأسواق، ما تجدها عند أهل الشر عند أهل الفسوق، لا. أسباب الهداية تجدها في بيوت الله عز وجل، تجدها في مجالس القرآن، في مجالس العلماء، في معاشرة أهل التقى والصلاح، في قراءة سير الصالحين، في هذه أسباب. أن تسمع القرآن تقرأ القرآن هذه عرض نفسك لأسباب الهداية. لكن إنسان مغلق لا إذا جاء صلاة الجمعة ما يجي إلا والإمام يكاد يفرغ من الصلاة، مجالس قرآن لا يحضرها، مجالس العلماء لا يعرفها، الصلاة ما يأتي إلا متأخر في أواخر ويقوم مبكر لا ذكر. طيب سبحان طيب هذا صراحة أغلق على نفسه. يجب أنك بنفسك تبحث عن أسباب الهداية. ولذلك نحن نقول أنا ألتقي مع بعض الإخوة بعد نهاية هذه الدروس ولله الحمد، وهم من الزوار الذين جاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدوا الرحال إلى المسجد، لأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فهم يشدوا الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينعمون ولله الحمد يعني ما شاء الله يعني مجالس الذكر هنا وبالصلاة وباغتنام الخير وهالروحانية الجميلة الطيبة التي يجدونها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أحد والله وهو يسافر: يا أخي أنا والله ما أدري كيف أعيش وكيف سأرجع إلى بلدي. نقول: يا أخي كلامك هذا غير صحيح. مجالات الخير وأسباب الهداية هي غير محصورة في أماكن معينة، لكن أنت الذي ابحث عنها. حتى ولو كنت في بلد غير إسلامي، هناك مراكز إسلامية في تلك البلاد، هناك مساجد، هناك جمعيات خيرية، أنت اذهب إليها وابحث عنها. لكن إنسان يضيع نفسه في مجالات الشر وفي مجالات الهاوية والضلال ثم يقول والله أنا كيف أهتدي، لا. كما قال ابن القيم رحمه الله، أعيد وأكرر: إذا أراد الله بعبد هداية هيأ له أسبابها. إذن ما النتيجة بعد ذلك؟ أنه يجب علي وعليك أن نبحث عن أسباب الهداية وعن مجالاتها، ونسأل الله عز وجل قبل ذلك وبعد أن يهدينا سبل السلام: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والله المستعان. نعم تفضل الباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا روح حدثنا شعبة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشورا فسألهم
على كل حال أيها الإخوة، يعني هناك أسانيد يسمونها أسانيد التفسير، ويعني أكثر الناس رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما هما اثنان: مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، والرواية عنه في كتب السنة قليل، لكن الكثير هو سعيد بن جبير رحمه الله، ومن أئمة السلف ومن أهل العلم والفضل رحمه الله تعالى. جمع الله له بين أمرين وهما مجموعان ولله الحمد لأهل العلم والفضل: العلم والعبادة. لأننا أيها الإخوة الآن في زمن صار بعض الناس يفرق بين العلم والعبادة، يظن أن العلم شيء والعبادة شيء آخر، وهذا كلام غير صحيح. العلماء هم العباد حقا الذين يعبدون الله ويكثرون من النوافل. فكان سعيد بن جبير رحمه الله في قمة العلم وفي قمة الزهد والعبادة رحمه الله تعالى. ولذلك يعني ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سيرة الإمام أحمد بن حنبل وإمام أهل السنة والجماعة، قال: كان يصلي في اليوم 300 ركعة، ما بين سنن الرواتب وقيام ليل ونوافل عامة مطلقة. قال: فلما جلد وتعب ما عاد قدر يصلي أيام القول بفتنة أيام فتنة القول بخلق القرآن، لما صبر ونافح عن عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: كان يصلي في اليوم 150 ركعة. فأهل العلم أيها الإخوة هم أهل العبادة، ما في فرق. أحيانا مشكلة لأن بعض الإخوة تجد طالب علم أو تجد ما شاء الله في مقام في العلم، لكن في باب النوافل والعبادات قليل، لا قيام ليل لا صيام لا حزم القرآن لا أذكار، فلا فرق أيها الإخوة. العلماء هم العباد. فسعيد بن جبير رحمه الله تعالى جمع الله له بين هذين الأمرين، بين العلم وبين العبادة، وهكذا كان منهج سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. على كل حال نعم نسمع الآن حديث ابن عباس قال: لما قدم
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم فصوموه.
قصة موسى عليه السلام جاءت في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة، وتناولت جوانب متعددة من حياته، وفيها ولا شك العظة والعبرة، فهي من أكثر القصص التي جاءت في القرآن الكريم. قال العلماء: لأنها فيها من الأحوال والعظات الشيء الكثير. الأمر الثاني أن اليهود كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. الأمر الثالث كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية: إن الإنجيل تبع للتوراة، قال إن أصول ما في الإنجيل هي موجودة في التوراة، غالبها في التوراة، وليس في الإنجيل زيادة عن التوراة إلا شيء قليل كما ذكر شيخ الإسلام. ولذلك جاءت قصة موسى عليه السلام هنا مكررة في كتاب الله عز وجل، وفيها وفي غيرها العظات والعبر، كما قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، إلى آخر الآية. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فأخبروه أن هذا اليوم ظهر فيه موسى على فرعون، وفي رواية: نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، يعني وفي لما دخلوا البحر ويعني عبروه، ثم جاء فرعون وأطبقه الله عز وجل عليهم فغرقوا، فكانوا يصومون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. كان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر أيها الإخوة، صيام يوم عاشوراء فرض، كان هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك نسخ بصيام رمضان، وصيام رمضان أيضا كان على مرحلتين. كان في أول الأمر الناس مخيرون بين أن يصوم أحدهم وبين أن يطعم، مع تفضيل الصيام: وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك نسخ هذا أيضا بإيجاب الصيام تماما، كما قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فخلص هذا استقر عليه الأمر. طيب بقينا على صيام يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيامه وحث عليه، وأخبرنا أن لما سئل عنه أنه يكفر السنة التي قبله، يكفر السنة التي قبله، وأمرنا عليه الصلاة والسلام بمخالفة اليهود بأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فعلى هذا مراتب الصيام ثلاثة: أن تصوم التاسع والعاشر، أن تصوم العاشر والحادي عشر حتى تتحقق المخالفة، أن تصوم التاسع فقط. طيب هل هذا يصح؟ نقول نعم يصح، إذا كان الإنسان لا يستطيع لا يصوم لا معلش الثالث أن يصوم العاشرة فقط، أن يصوم العاشرة فقط. لكن لو إنسان مثلا ما يستطيع لا يصوم التاسع والعاشر ولا العاشر والحادي ولا العاشر والحادي عشر، ويقول الله ما أستطيع أن أصوم إلا العاشر، نقول نعم صمه ولا تترك، لأن الفضل والخير والترغيب هو في يوم العاشر. بعض الناس مثلا قد يكون عنده عمل، قد يكون عنده مثلا موعد عملية، أو قد يكون سفر، المهم لا يستطيع أن يصوم إلى العاشر، هل نقول اترك صيام هذا لأنك لم تخالف اليهود؟ لا، نقول هذا كلام غير صحيح، لكن نحن نقول الأفضل والأحسن ولا شك. جاء هناك رواية بعض أهل العلم ضعفها، قال: صوموا يوما قبله ويوما بعده بالواو، بحرف الواو، هذه ضعفها بعض أهل العلم، ولذلك لم يعدوها مرتبة في هذه المراتب الثلاث. ومن يحسن هذه الرواية بمجموع الطرق فإنها يعدها المرتبة الأولى، فيقول التاسع والعاشر والحادي عشر، من يحسن هذه الرواية بمجموع الطرق فإنه يعدها، يعني هي أولى المراتب، وكما قلت يعني بعض أهل العلم ضعيفها، ولذلك لا يعدونها مرتبة أولى، وإنما يعدون الأولى التاسعة والعاشر إلى آخره. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام شهر الله المحرم، وكان يصوم عليه الصلاة والسلام منه أياما كثيرة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، هذا في عموم حياته عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نقول في شهر الله المحرم أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام، يصوم ما تيسر منه. وهكذا ينبغي للمؤمن، وأيضا هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عود نفسك عليها أنك تسرد لك حوالي 10 أيام 20 يوم كذا كلها صيام، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فأيها الإخوة، ترى هذه الأمور العظيمة وهذه العبادات ما كان عليه الصلاة والسلام يعني يحرص عليها إلا لفضلها، ولأن فيها ولا شك تخلية الروح والبدن والاستعداد والإقبال على الله عز وجل. فيعني هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
هذا الباب مكرر على كل حال، لكن نسمع. نعم نسمع.
حدثنا قتيبة، حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى.
نعم، كما ذكرت قبل قليل يعني أن هذا حجه بقدر الله سبحانه وتعالى، أن هذا شيء كتبه الله، شيء قدره الله، أنه يأكل وأنه يحصل له ما يحصل، أنه ينزل إلى الأرض، وأن تبتلى هذه الأمة بإبليس وأعوانه وأخذ العهود والمواثيق ليغوينهم إلا عباد الله المخلصين. الله المستعان. نعم، نبدأ الآن في سورة الأنبياء.
قال رحمه الله تعالى: باب، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلالي.
الحمد لله. نعم، هذا الحديث ذكره البخاري أيضا سابقا في تفسير سورة الإسراء، وقلت إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من باب حمد الله عز وجل عليه أنه من أوائل الصحابة إسلاما، ومن أوائلهم تلقيا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. فكل إنسان أيها الإخوة يعني يتحدث بنعمة الله عليه، وهذا فضل الله عليه، كما قال سعد وكما قال غيره: كنت ربع الإسلام، وكان بعضهم يقول كنت سدس الإسلام. الله أكبر، تصور يعني، وهذا فضل عظيم. يعني هالكرة الأرضية ما فيها إلا 4، ما فيها إلا 6، ولذا كان يقول أحدهم: أنا ربع الإسلام، أنا سدس الإسلام. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، إنسان يحمد الله على نعمة الدين وعلى نعمة التوفيق للطاعة والهداية من الله سبحانه وتعالى. تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالهداية والفضل من الله، وكل إنسان يتحدث بنعمة الله عليه، ليس هذا إن شاء الله لا تكبرا ولا يعني إعجابا بالنفس. وهو أيضا يعني كلام ابن مسعود رضي الله عنه، نحن نستفيد من فائدة أيضا أخرى، أن هذه السور الخمس من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هنا قال هن من العتاق الأول، والشيء العتيق يعني الشيء القديم، وهن من تلادي أيضا، وهن مما حفظته، وهن مما أفتخر به. فلا شك أن يعني نحن نستفيد في هذا المقام، ما في شك هناك شيء اسمه مكي، هناك سور مكية وهناك سور مدنية، والعلماء على خلاف في تعريف المكي والمدني، لكن الراجح أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. ثم أيضا المكي له أيضا مراتب، هناك مكي يعني في أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهناك أواسط وهناك أواخر، كما أنه الآن في المدينة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك سور من أوائل ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. مثلا العلماء يقولون سورة الأنفال، سورة الأنفال من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأيضا صدر عظيم يعني آيات كثيرة من سورة البقرة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. أيضا يتحدثون عن أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة فيذكرون سورة المائدة مثلا. فهنا قصي أيها الإخوة أننا نستفيد من أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه السور التي ذكرها هنا وهي سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء قال هن من العتاق الأول وهن من تلادي. وحق له رضي الله عنه وهو من أئمة الصحابة قراءة وإمامة في التفسير. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مسجده الشريف فوقف مع صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يستمعان لقراءة رجل ما يدرون ما بعد عرفوا من هذا الرجل وكان صوته حسنا رضي الله عنه بالقراءة. فلما فرغ إذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما جاء في بعض الروايات وفي رواية كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وجاء في رواية أنه دعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى. فذهب عمر رضي الله عنه وبشره بهذا إلى آخر الحديث. فالمهم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وأثنى على قراءته فهو من أئمة الصحابة يعني إمامة وقراءة رضي الله عنه وأرضاه. وحق له أن يفتخر بهذا بما أخبر به هنا وبقوله لقد أخذت من في رسول الله. شوف يعني ما في واسطة ما في والله تقول إسناد إسناد عالي مباشر من الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل إلى الله تبارك وتعالى إسناد ما فيه. قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد يعني لم يسبقني إليها أحد. وهذا ولا شك فضل وكرامة ويعني وحق له أن يفتخر بهذا رضي الله عنه وأرضاه الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان شيخ من النخع
من النخع يعني قبيلة النخعي. نعم. شيخ من النخع. نعم.
شيخ من النخع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما.
سبحان الله الروايات عن ابن عباس تكاد أنا لا أقول 100% يعني لكن ما حصرناها لكن معظمها تجدها سعير بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في بعضها عن عطاء نبي رباح. نعم. لكن الكثير الحقيقة هو سعيد بن جبير رحمهم الله تعالى جميعا
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا
الله أكبر اللهم
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم على إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله شهيد فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم.
أيها الإخوة قضية البعث بعد الموت هذه من القضايا الكبيرة التي جاء الحديث عنها في كتاب الله عز وجل وذكر الأدلة على أن هذا حق وأن هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر لأن العلماء يقولون ثلث القرآن في اليوم الآخر. لما تجد تحسب آيات القرآن وتصنفها تجد ثلث القرآن كله في اليوم الآخر. فحق أيها الإخوة أن يتكرر مسألة الإيمان باليوم الآخر حتى قال بعضهم إنه من مقاصد القرآن الكريم الإيمان باليوم الآخر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقصدي إن الإيمان باليوم الآخر ويدخل فيه لأن الإيمان باليوم الآخر يشمل علامات الساعة الصغرى والكبرى وموت الإنسان، لأن من مات فقد قامت قيامته، وهذه يسميها العلماء القيامة الصغرى، ثم بعد ذلك القيامة الكبرى والأهوال. أقول من ضمن يعني ما يدخل في اليوم الآخر أيها الإخوة قضية البعث بعد الموت، وهذه القضية أنكرها الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف؟ وقصة الوليد بن مغيرة لما جاء بذاك العظم ففته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، عظم رميم، قال أيعيدني الله عز وجل، أيعيدنا ربك بعد هذا؟ قال نعم، يعيدك ثم يدخلك النار، إلى آخر القصة المعروفة. فهم كانوا ينكرون قضية البعث، ولكل قوم وارث. الآن نحن في هذه الأزمنة فيه الآن أمم وطوائف تنكر قضية البعث بعد الموت، وذاك تجد ناس يحطون محرقة، وناس مثلا لا يؤمنون بهذا، وفي ناس يعني ما في شك يوريخ قضية البعث بعد الموت أمم وطوائف، سواء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما عنا من الكفار، أو حتى في زمان هذا، ولكل قوم وارد. فأدلة البعث جاءت في القرآن منوعة، منها الإقسام أن الله أقسم، ومنها أن الله عز وجل أمات أقواما ثم أحياهم في الدنيا، مثل قصة صاحب الحمار، الرجل ومع حماره، وقصة الطير مع إبراهيم عليه السلام، ومثلهم قصة أولئك القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم، ومثل قصة القتيل صاحب البقرة لما ضرب بها قام وأنطقه الله عز وجل. فالله عز وجل ذكر إن فيه ناس في الدنيا أماتهم ثم أحياهم، فالله عز وجل قادر على كل شيء. ومن الأدلة أيضا الاستدلال بأول خلق الإنسان، يعني الذي خلق الإنسان من أول وهلة على غير مثال سابق قادر على الإعادة مرة أخرى، يعني يكون الإنسان يعني ولله المثل الأعلى، الذي صنع السيارة في أول مرة هل يقارن بمن يصنعونها الآن؟ لا، هذا ولا يعني يقلدون شيئا، والكل هين كما قال الله عز وجل وهو أهون عليه، وليست هنا أهون صيغة تفضيل، أهون بمعنى هين، يعني الكل هين، البدء والإعادة كلها هينة على الله تبارك وتعالى. فقصي أيها الإخوة أيضا مسألة الدورة النباتية، كون أنه يزرع حب ثم يخرج من الأرض ثم يشتد ساقه ثم يثمر ثم يعود هشيما تذرو الرياح ثم بعد ذلك يزرع من جديد، هكذا الدورة النباتية تجد دائما في القرآن، كذلك يحيي الله الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى، دائما الربط بين الدورة النباتية ودورة حياة الإنسان في هذه الدنيا. فهنا الله جل وعلا يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، كما خلق الله عز وجل الله سبحانه وتعالى قادر على إعادته مرة أخرى. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، يعني كما بدأنا، كما قال عليه الصلاة والسلام مستدلا بهذه الآية كما بدأنا أول خلق نعيده، كما أنك خلقت وجئت إلى هذه الدنيا وأنت حافي عاري أغرل يعني غير مختون، تعود كذلك خلقك كما خلقك الله عز وجل مرة أخرى وعدا علينا إنا كنا فاعلين. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض أهل العلم يقول لو نظرنا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وفي يعني مواعظه دائما الكلام عن اليوم الآخر والحديث عن أهوال يوم القيامة، يعني هو له النسبة الكبرى في كلامه عليه الصلاة والسلام، له القدح المعلى دائما في كلامه. ولذلك ينبغي الحقيقة نحن إذا جئنا يعظ بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا، ذكر باليوم الآخر، ذكر بالاستعداد لله عز وجل. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما صعد المنبر وخطب الناس فذكر الخلق مبدأه وذكر الموت وذكر اليوم الآخر وذكر منصرف الناس بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال عبد الله بن مسعود فالتفت في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كل منهم آخذ بطرف ردائه من البكاء رضي الله عنهم أرضاهم. لأن يعني عليه الصلاة والسلام ذكرهم باليوم الآخر وما يكون فيه. يقول عبد الله كل ما تلفت في وجوه الصحابة كل واحد ماخذ طرف ردائه وغاط عيونه وجالس يبكي آخذ بطرف ردائه لافها على وجهه كما قال رضي الله عنه وارضاه. فيعني هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معظم حديثه تجده عن اليوم الآخر الاستعداد لليوم الآخر. وهكذا يجب أن نكون ويجب أن نتذكر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمرين: أن إبراهيم عليه السلام أنه يكسى يوم القيامة، قيل إن سبب هذا الكساء أنه جرد من ملابسه وألقي في النار فجعلها الله بردا وسلاما عليه، وقيل غير ذلك والله أعلم. المهم أنه أول من يكسى يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر الثاني، أنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني يريدون حوضه عليه الصلاة والسلام ليشربوا منه شربة لا يضمؤون بعدها أبدا، فيحال بينه فيقول أصحابي، هذا من محبته لأمته وشفقة عليهم، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقرأ كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. شراح الحديث في هذه الجملة الأخيرة على قولين: هل المقصود الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه معروف أيها الإخوة أن هذا قول، أن المقصود بهذا الحديث الأقوام الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفوا أن أبا بكر رضي الله عنه قام بحرب هؤلاء وقتالهم، والمرتدين كانوا على نوعين: قوم ارتدوا عن الإسلام جملة وتفصيلا، وقوم منعوا الزكاة وقالوا هذه إتاوة وجباية كنا نعطيها لنبينا صلى الله عليه وسلم والآن مات لا ندفعها. فأبو بكر رضي الله عنه استعان بالله وقاتلهم وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يعني هي قرينتها في القرآن، لابد أن أقاتلهم، والله لو منعوني عناقا، وفي بعض الروايات عقالا، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، إلى آخر الحديث. فهذا القول الأول، أن المقصود المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آمنوا به ثم ارتدوا، هذا قول. والقول الآخر أن هذا يشمل، وهذا هو القول الصحيح الراجح، يشمل كل من ارتد على عقبيه، من أنعم الله عليه بهذا الدين ثم ارتد عن الإسلام، نسأل الله الثبات على الدين، إنسان عاش على هذا الدين ثم ارتد عنه وقع في شرك أو أنه ألحد وترك هذا الدين، وما أكثر هذه الصور الآن والله المستعان. الآن حقيقة ما بين إنسان يقرأ أو يسمع أو كذا، ناس ترتد عن الإسلام، إما أنه يعني دخل في مواقع في الإنترنت وأحدثوا عليه الشكوك وسوء ظنون، وحتى الإنسان خلاص ترك الدين هذا جملة وتفصيل، أو أن بعضهم يسافر إلى بلاد الشرق أو الغرب ويعني ينبهر بحضارة أو بامرأة أو بكذا فيزل من الدين تماما ويترك هذا الدين، لا إسلام ولا دين ولا شيء. فنسأل الله عز وجل، نحن والله لا نشمت بأحد، بل نسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا وأن يأخذ بأيديهم إلى الهداية والاستقامة، ونحن أيضا نسأل الله الثبات على الدين. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه، لا تؤمن، تقول والله أنا فلان، أنا كل يوم أصلي في المسجد النبوي، أنا عند أبوين مسلمين، لا أخي الحي لا تؤمن عليه فتنة، إنسان في لحظة في شيء يزل عن هذا الدين، وقد يقول كلمة الكفر، وقد يقع في أمور الله يعفو عنه يظن أنها خير وهي كفر وضلال. وسبق أن احنا قرأنا الآية بالأمس: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذول اللي يعيش في بدع وفي ضلالات عاد قد تكون عاد بدع مكفرة، هذه مصيبة، معناها إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقد تكون بدع غير مكفرة لكنه ضاع وقته وضاع جهده وضاع زمانه بدون ما يستفيد شيء، فالإنسان أيها الإخوة كما قلت لا تأمن على نفسك الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والله المستعان. نعم تفضل. نحن نبدأ الآن في سورة الحج، قوله تبارك وتعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أيها الإخوة الدرس غدا لن يكون بعد المغرب، سيكون بعد صلاة الفجر، فيعني معذرة، هو المفترض أن يكون بعد صلاة المغرب ولكن بعض الظروف أو بعض كذا، فالتوجيه الذي جاءنا الدرس إن شاء الله سيكون بعد الفجر إن شاء الله مباشرة في هذا المكان، نجلس إلى الإشراق، فإذا يعني حان وقت صلاة الضحى نقوم ونصلي ما كتب الله لنا، ونحظى بإذن الله عز وجل بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، ليس من أجل أننا حضرنا هذا الدرس. أيضا في كل ما تجلس بعد صلاة الفجر وأنت في مصلاك تذكر الله وتقرأ القرآن أو في مجلس علم، ثم إذا الشروق مثلا كذا تزيد عليه ربع ساعة ثم بعد ذلك تصلي، هذا فضل عظيم، أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فإن شاء الله بكرة لقاؤنا غدا في مثل هذا، أما يعني اللقاءات القادمة فهذه عاد في علم الله مع الترتيب بعد فضل الله وتوفيقه، نرتب مع الإخوة في جهاز الإرشاد والتوجيه هنا في المسجد النبوي. ومن أراد أن يعرف متى هذا فليسجل اسمه ورقم جواله عند الإخوة هنا الذين يقرؤون، ويدخل معهم في جروب يعني كما يقولون، ويعرف متى موعد اللقاء القادم، يفتح وسيجد رسالة أن الدرس القادم يوم كذا في كرسي كذا، والغالب أنه على هذا الكرسي، من لديه رغبة فأهلا ومرحبا به، ومن ليس له في أمر آخر في درس آخر أو في حلقة قرآن فالحمد لله كله خير، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب وترى الناس سكارى. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة.
أيها الإخوة هذا حديث عظيم، والله إن تجل منه الفرائص وتخفق له القلوب، حديث عظيم، حديث يعني يصور لك مشهد وحالة ستكون حقا وصدقا، ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو حق وصدق، آمنا وصدقنا. فاسمع إلى هذا الموقف العظيم الذي سيكون يوم القيامة، والله المستعان. نعم. يقول الله تبارك وتعالى. نعم.
يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف أراه. قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد.
لا إله إلا الله. شوف يعني تضع الحامل حملها، يعني وين امرأة تضع حملها؟ هو الحمل ما ينزل إلا إذا جاء وقت الطلق أو يعني لشيء معين، يعني شيء يضرب، لكن من الهول الحامل تضع حملها. الوليد يشيب، ولد صغير توه ينقلب شيب، شعره ينقلب شيب. لا إله إلا يا أخوان، يعني الأمر عظيم، ما يعني ما هو سهل، لكن نسأل الله عز وجل بس أن يؤمننا يوم الوعيد، أن يسبغ علينا فضله ورحماته سبحانه وتعالى. ولهذا يوم العظيم قال ويشيب له الوليد. نعم اللهم استغفر. وترى الناس
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم.
يعني الصحابة شق عليهم، تغيرت وجوههم، يا أخي ماذا سنعمل، يعني هذا يوم عظيم، والصحابة شق عليهم يعني عظم عليهم ذلك اليوم، وتغيرت وجوههم رضي الله عنهم وأرضاه. هؤلاء أهل الإيمان، الصفوة من الخلق بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضي الله عنهم، فشق عليهم ذلك حتى تغيرت وجوههم. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج
من يأجوج ومأجوج
999 ومنكم واحد.
لا إله، الحمد لله.
ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث حديث عظيم كما قلت لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذا الموقف وهذه الحالة العظيمة التي ستكون حقا وصدقا، ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها فهذا حق وصدق، والله لا نشك فيه ولا أدنى شك، ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، أن الله جل وعلا يقول لآدم عليه السلام أخرج بعث النار، ينادي الله عز وجل بصوت، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كلام الله عز وجل له حروف وله صوت وأنه يسمع، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلا لو لم يكن له حروف وصوت كيف يسمعه آدم عليه السلام؟ هذا خلافا لعقيدة المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فكلام الله عز وجل كما قال العلماء قديم النوع حادث الأحاد، له حرف وله صوت يسمعه جل وعلا من شاء من خلقه، وهنا آدم يسمع هذا الصوت يناديه فيقول ربنا لبيك وسعديك، ربنا لبيك وسعديك، فيقول الله عز وجل له أخرج بعث النار، فيقول له يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 هذولا إلى النار وواحد إلى الجنة، فشق ذلك. وهنا كما جاء هنا في الحديث قال فهنا تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. طيب هل هذا هو المقصود فقط؟ هنا قال العلماء إن مسألة أن الحامل تضع حملها وأن الناس يكونوا سكارى يكونون في حالين، في أول البعث لما يبعث الناس وتأتي الأهوال والعظائم والشدائد يكون لهم هذا، ثم أيضا يكون لهم هذا في عندما يأتي هذا السؤال وهذا الطلب من الله جل وعلا لآدم عليه السلام. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنه من يأجوج ومأجوج وهم خلق عظيم وخروجهم يكون في آخر الزمان وهو أحد علامات الساعة الكبرى وقربها، وهم قوم عظيم يعني يخرجون إلى الناس يأكلون الأخضر واليابس حتى يمرون على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من الماء. قال ثم يعني يأتي آخر فيقول قد كان في هذه ماء يعني من قبل، فهم قوم فيهم من الفساد والشر وعددهم كبير لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. فعليه الصلاة والسلام طمأن صحابته والأمة أيضا من بعدهم، قال من كل منهم 999 إلى النار وواحد منكم إلى الجنة. ثم اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال ما أنتم في الناس يومئذ إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو الأحمر. فماذا نكون هناك بالنسبة للناس؟ خلق عظيم أيها الإخوة. ولذلك الله جل وعلا عندما أخبرنا أن من أهوال يوم القيامة أن الناس يموج بعضهم في بعض، يحصل هناك موج، هذا يعني مثل موج البحر، يعني الناس من ضمن أهوال يوم القيامة وعرصاتها وشدتها أن الناس يموج بعضهم في بعض، يعني يدخل هذا في وسط هذا وهذا على هذا وهذا فوق هذا وهذا تحت هذا، هذا يا أخوان هذا يعني يوم عظيم. ولذلك تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ويكون الصغير الوليد شيبا، هذا يوم عظيم أيها الأخوة. يوم القيامة يوم مهول، يوم عظيم، وهذا يجب المؤمن أن يستحضر هذا اليوم ويعد العدة. ولذلك دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم، إذا يؤمن بالله واليوم الآخر، دائما اليوم الآخر مرتبط بالإيمان بالله عز وجل، لأن من آمن بالله حقا وصدقا وآمن باليوم الآخر حقا وصدقا قاده هذا إلى العمل الصالح وحجزه ومنعه عما يغضب الله تبارك وتعالى. أذكر أنني قد قرأت في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الأموي الزاهد، تقول زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان وأبوها أحد خلفاء بني أمية، تقول كان عمر بن عبد العزيز إذا نام اضطجع على شقه الأيمن، وهذه هي السنة أليس كذلك أيها الإخوة، الإنسان إذا أراد أن ينام يضطجع على شقه الأيمن بكى، لا إله إلا الله، واحد بينام ويبكي، تقول ما بالك رحمك الله؟ قال والله لقد ذكرتني هذه الضجعة ضجعة القبر. نعم وصدق رحمه الله، نعم نحن يوم من الأيام سوف نضجع في قبورنا على شقنا الأيمن. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء. قالت فكان إذا نام، عاد إنسان نام واستغرق في النوم، يقوم في بعض الليالي فزعا مذعورا، فتقول ما بالك رحمك الله، فيقول تذكرت منصرف الناس بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري إلى أيهما أصير. أخوان يعني سبحان الله، هؤلاء القوم ذكر الآخرة سواء في اليقظة أو في النوم، حتى وهو في النوم يستيقظ خائفا مذعورا من ذلك اليوم. فأيها الإخوة، الحقيقة الإنسان يعني مع استحضار هذا ذلك اليوم وما يكون فيه، الإنسان لا يعيش والله الحمد عاد في قلق وفي رهبة وفي خوف، يعني بحيث أن الإنسان ييأس من رحمة الله أو يقنط من فضل الله. هناك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهناك المؤمن يكون في ظل صدقته، وهناك المؤمن يتقي النار ولو بشق تمرة، وهناك وهناك، ولكن هناك يوم عظيم، يوم القيامة، يوم مهول، يوم شديد، يوم عصيب، كما وصف لنا في القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام صحابته وطمأنهم وبشرهم بأنهم سيكونون ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة. وهذه هي السنة أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى أمرا يعجبه أو أمرا مثلا يستغربه، إما أن يسبح وإما أن يكبر. أما الآن بعض الناس يقدر يصفق ولا يقدر يصفر، هذا خطأ، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك الرجل لما أخطأ في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله سبحان الله، سبح عليه الصلاة والسلام. وهنا الصحابة رضي الله عنهم كبروا، قالوا الله أكبر. أما كون بعض الناس أنا يقدر يصفق ولا يقدر يصفر ولا يقدر يصارح، ها إيش الكلام هذا؟ هذا كل خلاف السنة. والعجيب وللأسف أن هذا قد يكون في مجالس القرآن، تجد مثلا شاب مثلا في حفل تحفيظ قرآن كريم، عاد ولا مصيبة لو يكون في مسجد بعد، تجد يقدر الناس يصفقون من وراء ويمين ويسار ولا يقدر يصارخون، هذا خطأ يعني. هذا خلاف السنة. السنة إما تسبح عند أمر مستغرب أو أمر عجيب أو أمر طيب، أو أن تكبر الله أكبر فقط. أما التصفيق والصفير والصراخ والصياح هذا كله أيها الإخوة يعني ولا شك أنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام هنا قال إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا، قال ثلث أهل الجنة فكبرنا، قال شطر أهل الجنة فكبرنا. هذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ولكن الأمة التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي لم يستجاب وكان من أهل النار، هذا نسأل الله العافية، هذا لا خير فيه. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العصاة والفساق هم بين أمرين يوم القيامة، في الدنيا لا نكفرهم كما تصنع الخوارج والمعتزلة، يقولون في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة نحن لا نقول بخلودهم في النار، نحن نقول الفساق والعصاة بين أمرين، إما أن يعفو الله عنهم من أول وهلة، وإما أن يعذبهم بقدر ذنبهم ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك. نكمل بعد الأذان.
قال رحمه الله تعالى باب: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، إلى قوله: ذلك هو الضلال البعيد. حدثني إبراهيم بن الحارث، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إسرائيل عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله، قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال: هذا دين سوء.
نسأل الله الثبات على الدين. نعم، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن. قال إن هذا في أقوام، قيل إنهم أعراب من بني أسد وقيل من غيرهم، كان أحدهم إذا جاء المدينة ودينه ضعيف وليس عنده ذا قناعة بالدين، وتعرفون أن المدينة فيها من اللأواء وفيها من الشدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأوائي وشدتي إلا كنت له شهيدا، وبعض الرواية شفيعا يوم القيامة. فالمدينة فيها مشقة وفيها لأوى وفيها كذا. فالمهم أن بعضهم كان يأتي، فإذا ولدت امرأته غلاما، وتعرفون أن النفوس جبلت على محبة الذكور ونتجت خيله، يعني أنتجت له أفراسا أو, 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 أو مهرا أو نحو ذلك أو مهرة ونحو ذلك، فرح وقال هذا دين صالح. ولكن إذا لم تلد امرأته، وفي رواية هنا ذكرها قال وإذا ولدت امرأته بنتا، أو أن الخيل لم تنتج، وجاء في بعض الروايات قال وعطب بدنه، يعني أصابه عطب يعني مرض، قال هذا دين سوء وترك المدينة وارتد عن دينه. ففي هذا نزل قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف يعني على شك وارتياب، يعني لم يدخل الدين في قلبه، ما دخل الإيمان في قلبه، فهو يعبد الله على حرف على شك، فإن أصابه خير اطمأن به وارتاح ويعني قال إن هذا دين صالح، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. شوف كيف التعبير القرآن الكريم، انقلب على وجهه، يعني إذا أصابته فتنة مصيبة بلاء انقلب، يعني كأنه انعكس، يعني من 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 أسفله إلى أعلى انقلب، تراجع إلى ورائه خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا حال الإنسان الذي يتذبذب في دينه وليس فيه قناعة وليس فيه صبر، لأن الدين، لأن الحياة مليئة بكذا وكذا، وقد الإنسان يصاب بأشياء سواء عاد كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في خارجها. المقصود هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتأسيس العقيدة وتأسيس التوحيد والإيمان، ولن يكون ذلك إلا بوحيي هذين الوحيين العظيمين القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي من علينا بهذا الدين أن يتوفانا على الإيمان، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا، اللهم من أراد ديننا، اللهم من أراد بلادنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره، وأدل عليه دائرة السوء يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله.